أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذا المجلس المبارك نتذاكر أحكام المناسك، أحكام الحج، من كتاب الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، وكتابه اسمه الشرح الممتع. وكنا بالأمس نتكلم عن أنواع النسك الثلاثة: إفراد، قران، تمتع. وقال المؤلف رحمه الله إن أفضلها التمتع، والتمتع يأتي بعمرة في أشهر الحج ثم يبقى في مكة ويحج من عامه. وقال المؤلف رحمه الله إن المتمتع عليه هدي، المتمتع عليه هدي، واستدل بقوله تعالى: فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام. من هم حاضر المسجد الحرام الذين إذا تمتعوا ليس عليهم هدي؟ هذا سؤال. عرفتم سؤالي ما هو؟ من هم حاضر المسجد الحرام الذين إذا تمتعوا ليس عليهم دم، ليس عليهم هدي؟ والدم يا إخوان نوعان: دم شكر ودم جبران. دم شكر ودم جبران. دم الجبران هو الإنسان إذا ترك واجب من الواجبات، يعني مثلا ما أحرم من الميقات، نقول أنت تركت واجب من الواجبات فعليك دم، هذا الدم اسمه دم جبران، يعني يجبر النقص الذي في حجك أو الذي في عمرتك. ودم شكران، دم الشكر هذا هو الذي يذبحه المتمتع، يذبحه شكرا لله عز وجل. فنحن نقول بعض المتمتعين ليس عليهم دم. من هم حاضروا المسجد الحرام؟ من هم حاضروا المسجد الحرام؟ نريد أن نعرف من هم حاضروا المسجد الحرام، لأن الله قال في الآية الكريمة: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. نريد أن نسأل الشيخ ابن عثيمين أو يخبرنا من هم حاضر المسجد الحرام الذين ليس عليهم هدي، ويخبرنا بذلك الشيخ عبد العزيز يقرأ لنا: والأفقي من لم يكن حاضر المسجد الحرام ودليل ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فغفر الله لي ولشيخي ولجميع الحاضرين. والأفقي من لم يكن حاضر المسجد الحرام، ودليل ذلك قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. أهله أي سكنه، لأن السكن يتأهل فيه الإنسان، وحينئذ نقول من حاضر المسجد الحرام؟ الجواب: قيل من دون المواقيت، وعلى هذا فيختلف الناس في ذلك اختلافا كبيرا، فالذين على طريق المدينة قد يكون بينهم وبين مكة 7 أيام أو 8 وهم من حاضر المسجد الحرام، والذين وراء قرن المنازل ليس بينهم وبين مكة إلا 2 وليسوا من حاضر المسجد الحرام، وهذا القول فيه نظر وضعف. وقيل هم أهل مكة فقط، لأن حاضر الشيء المقيم فيه، ومن كان خارج مكة فليس من حاضر المسجد الحرام. وعلى هذا من سكن بعرفة مثلا فليس من حاضر المسجد الحرام، ومن سكنه في مزدلفة فليس من حاضر المسجد الحرام، لأنه ليس من أهل مكة. فأهل مكة من كان داخل البناء. وقيل هم أهل الحرم من أهل مكة وغيرهم. وعلى هذا فكل من كان داخل الأميال فهم من حاضر المسجد الحرام، فأهل منى من حاضر المسجد الحرام، وأهل عرفة ليسوا من حاضر المسجد الحرام. وقيل هم أهل الحرم ومن بينهم وبينه دون مسافة القصر، لأن من دون المسافة يعتبر من أهل البلد. وأقرب الأقوال أن نقول إن حاضر المسجد الحرام هم أهل مكة أو أهل الحرم، أي من كان من أهل مكة ولو كان في الحل، أو من كان في الحرم ولو كان من خارج مكة. فالتنعيم متصل بمكة الآن تماما، بل يوجد بيوت من وراء التنعيم، فأصبح التنعيم داخل مكة مع أنه من الحل. وهنا يمكن أن يلغز بذلك فيقال: هناك شجر في مكة أنبته الله يجوز أن تحشه، وهناك صيد في مكة يجوز أن تصيده. وجوابه أن مكة امتدت الآن إلى خارج الحرم، فالصيد والحش فيما خرج عن الحرم جائز، وإن كان المكان من مكة. وقوله
إلى هنا الآن يا إخوان ذكر لنا أن حاضر المسجد الحرام اختلف العلماء في تعريفهم إلى 4 أقوال. حاضر المسجد الحرام العلماء اختلفوا فيهم إلى 4 أقوال. القول الأول يقول هم من دون المواقيت، وعرفنا أن المواقيت 5: يلملم، الذي دون يلملم هؤلاء من حاضر المسجد الحرام، إذا أخذ عمره في أشهر الحج وحج ليس عليه دم. هذا القول الأول. الذي في المدينة آبار علي، إذا أحرم الإنسان من آبار علي قبل آبار علي هذا غير حاضر المسجد الحرام. بعد المواقيت من حاضر المسجد الحرام، يعني هذا مسافة بعيدة، يعني بيننا وبين المدينة يمكن 7 أيام المشي على الرجل، 7 أيام أو 8 أيام. فما هو القول الأول؟ القول الأول يقول هم الذين دون المواقيت، حاضروا المسجد الحرام دون المواقيت. ونحن عرفنا أن الذين دون المواقيت يحرمون من بيوتهم، الذين دون المواقيت يحرمون من بيوتهم، وهؤلاء إذا تمتعوا ليس عليهم دم. هذا هو القول الأول. لكن يقول الشيخ ابن عثيمين هذا قول ضعيف، هذا قول ضعيف، لأن أهل المدينة إذا قلنا إن من آبار علي إلى مكة كلهم من أهل حاضر المسجد الحرام يختلف 7 أيام، لكن أهل الطائف نقول هم من غير حاضر المسجد الحرام، والمسافة 2 على الرجل أو 1.5 يوم. ولذا يقول الشيخ هذا القول فيه ضعف. هناك قول آخر يقول إن حاضر المسجد الحرام أهل مكة. من هم أهل مكة؟ الذين يسكنون في مكة ويطلق على سكنهم في مكة. لو سألت واحد يسكن في الشرائع وتقول أنت في أي مدينة تسكن، ماذا يقول؟ يقول أنا أسكن في مكة، أنا أسكن في مكة. فالمهم البناء الذين داخل البناء هم أهل مكة. هذا القول الثاني أن حاضري المسجد الحرام هم أهل مكة، لأنه يقول حاضر الشيء المقيم فيه، ومن كان خارج مكة فليس من حاضر المسجد الحرام. ولذلك مكة نحن نعرف حدود مكة، الذي في عرفة يسكن في عرفة ليس من حاضر المسجد الحرام. طيب، الذي في مزدلفة أيضا ليس من حاضر المسجد الحرام، لأنه ليس من أهل مكة. مكة البنيان، البنيان المتصل، هذا يعتبر من أهل مكة. طيب، التنعيم، التنعيم من مكة، لماذا؟ لأنه وصله البنيان. النورية بعد التنعيم أيضا تعتبر من مكة، لأنه وصلها البنيان. فعلى هذا القول كل البناء الذي يشمله اسم واحد وهو مكة، البناء المتصل، هذا يعتبر من حاضر المسجد الحرام. ولذا قال هم أهل مكة، لأن حاضر الشيء هو المقيم فيه، ومن كان خارج مكة فليس من حاضر المسجد الحرام. هذا القول الثاني. القول الثالث يقول هم أهل الحرم، وأهل الحرم توسع قليلا، يعني يشمل أهل مكة وأهل الحرم. أهل الحرم من أهل مكة وغيرهم، وعلى هذا كل من كان داخل حدود الحرم فهو من حاضر المسجد الحرام. ولذا نقول أهل منى من حاضر المسجد الحرام، وأهل عرفة ليسوا من حاضر المسجد الحرام، لأن عرفة خارج حدود الحرم. وقول آخر يقول هم أهل الحرم ومن بينهم وبينه دون مسافة القصر، وهذا المشهور من مذهب الحنابلة، أهل الحرم ومن بينهم وبينه دون مسافة القصر. ونحن عرفنا مسافة القصر 8 كيلو، يعني الذي هو أقل من 8 كيلو هذا يكون من حاضر المسجد الحرام. يعني الآن عندنا 4 أقوال، من هم حاضر المسجد الحرام؟ الذين إذا تمتعوا ليس عليهم هدي. قول يقول أنهم الذين دون المواقيت، هذا واسع جدا. وقول يقول إنهم أهل مكة، البناء، الذين يسكنون في البناء في مكة. وقول يقول إنهم أهل الحرم، وقول يقول إنهم من دون مسافة القصر. 4 أقوال. نسأل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، انظروا إلى العلم يا إخوان، العلم أحسن من المال، العلم أحسن من المال. العلماء رحمهم الله ماتوا قبل سنين طويلة، ونحن نثني عليهم ونقول يرحمهم الله، ولكن التجار أصحاب الأموال راحوا نسيناهم. ولذا عليكم بالعلم يا إخوان، والذي فاته العلم يعلم أولاده، يحرص على تعليم أولاده، وخاصة تحفيظ القرآن الكريم. في الشيخ ابن عثيمين مات الله يرحمه، ونحن في كل ليلة نقول رحم الله ابن عثيمين، رحم الله بن باز، رحم الله مشايخنا، رحم الله من علمنا. فالشيخ ابن عثيمين نسأله، نقول عندنا 4 أقوال، نريد قول واحد، أخبرنا ما هو الراجح يا شيخ ابن عثيمين رحمه الله. يقول أقرب الأقوال أن حاضر المسجد الحرام هم أهل مكة أو أهل الحرم، أما أهل مكة أو أهل الحرم وكلها متقاربة. يعني إذا قلنا أهل مكة هذا أقل قليل من أهل الحرم، وأهل الحرم الذي دون المواقيت، يعني أن من كان من أهل مكة ولو كان في الحل، أو من كان في الحرم ولو كان خارج مكة. ولذا يأتينا بلغز، تعرفون الألغاز ولا ما تعرفونها؟ اللغز يعني يتبين ذكاء الإنسان، هل الإنسان عنده ذكاء ومعرفة. فهنا يقول نحن نعلم يا إخوان أن الحشيش، الرعي، النبات هذا، الشجر الذي في مكة يحرم على الإنسان قطعه، الصيد الذي داخل حدود الحرم يحرم على الإنسان صيده، لكنه يأتينا هنا بلغز، يقول حشيش في مكة وصيد في مكة يجوز حشه ويجوز صيده، ما هو؟ فكروا. يقول مكة الآن شملت النورية، تعدت حدود الحرم، فيجوز حش الحشيش في النورية ويجوز الصيد في النورية وما تعدى الحدود يجوز فيه، وهي من مكة ولكن لأنها تعدت الحدود. فهنا يقول حاضر المسجد الحرام إما أهل مكة، ولو كانت مكة وصلت إلى السيل، المهم ما دام أن المباني متصلة فهم من أهل مكة. النورية ممكن يتصلون إلى الوادي، ممكن يتصلون إلى مكان بعيد أيضا، فالبناء يشملهم أنهم من أهل مكة أو حدود الحرم، وحدود الحرم عرفناها من جميع الجهات. ولذا الشيخ رحمه الله رجح أنهم إما أهل مكة ولو كانت زادت على الحدود، أو أنهم أهل الحرم الذين يسكنون داخل المواقيت. ولذا إذا كنت من أهل مكة ولو كانت مكة متصلة بالشرائع وأخذت عمرة في أشهر الحج ثم حجيت بعدك هدي، ليس عليك هدي لأنك من حاضري المسجد الحرام. وكذلك الذين يسكنون في مزدلفة أو يسكنون في منى أو يسكنون في الأماكن القريبة هذه من مكة يعتبرون من أهل مكة لأنهم داخل حدود الحرام. واضح ترجيح الشيخ بن عثيمين رحمه الله. هنا يقول متمتع عليه دم، هذا الدم معنى الدم يعني ذبيحة، إذا ذبحت الذبيحة يخرج الدم، وسميت الذبيحة دم لأن الدم هو الأصل فيها، إذا ذكيتها ماتت الذبيحة، ما يبقى إلا لحم تأكله أو تتصدق به. فالدم لذا قالوا الفقهاء عليك دم، يعني يطلق على الذبيحة لأنه يراق دمها. لكن لو أن المؤلف قال هدي يوافق القرآن الكريم لكان أولى، لأن الله قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر بالهدي من الهدي. هذا الهدي يا إخوان كل دم تقربه إلى الله لا بد فيه من شروط. ربنا سبحانه وتعالى قال إذا أردت أن تذبح لي شيئا فلا بد أن تتوفر في هذه الشروط ولا ما أقبله. فربنا اشترط شروط لأن ربنا سبحانه وتعالى كامل، فلا يقبل إلا الكمال، لا يقبل الله عز وجل إلا شيئا صالحا شيئا كاملا. ولذا إذا ذبحت عقيقة لابد، لأن العقيقة شكر لله عز وجل، شكر لله عز وجل، ربنا رزقك بولد تذبح له عقيقة، هذا شكر لله عز وجل، وأمرت بذبح العقيقة إذا كانت عندك متيسرة. أيضا الأضاحي هذه تقدمها لله عز وجل، الفدية تقدمها لله، الهدي تقدم، هذه فيها شروط، إذا لم تتوفر هذه الشروط فيها فإنها لا تجزي. نقول اذبح ذبيحة أخرى، يعني مثلا لو أن الإنسان إخوان أراد أن يذبح عقيقة لولده وجاء بجمل صغير عمره سنتين، لأن الجمل الصغير الذي عمره سنتين لحمه طري والناس يحبون لحمه، فيقول أنا أذبح عقيقة جمل وهذا الجمل صغير عمره سنتين، ذبح الجمل ودع الناس وأكلوا وتصدق منه، ثم جاء يسأل المشايخ أنا جاء لي ولد وذبحته قعود جمل صغير عمره سنتين، يقول المشايخ هذا ما يجزي ما ينفع. ليش ما ينفع؟ هذا لحمه طيب وأكله طيب. قالوا لا، الجمل لابد أن يكون عمره 5 سنوات، اللي عمره 5 سنوات الناس ما يأكلونه، ابحث عن غيره، هات خرفان أو هات أي شيء آخر. إنسان يريد أن يذبح مثلا عجل ولد البقرة عمره سنة لحمه طري وطيب، أيضا نقول ما يجزي عنك، لابد أن يكون عمر البقرة التي تذبحها 2 سنوات. ولذا يا إخوان كل الذبائح التي تقدمها لله عز وجل لابد أن تتوفر فيها شروط، وإلا ما تجزي عنك، لابد أن تأتي بغيرها إذا أردت الأجر، إذا أردت الأجر والمكافأة، لأن الله شكور، الله سبحانه وتعالى شاكر يشكر، ومن شكره أنه يكتب لك الأجر ويخلف عليك. فأنت إذا أردت أن تقدم شيئا لله عز وجل فابحث وتعلم هذه الشروط، شروط الهدي أو شروط التمتع أو شروط الدم، الهدي أو الدم، ما هي شروطه؟ ما هي شروط الهدي؟ أنا أريد أن أعرف شروط الهدي، ونسمعها من الشيخ عبد العزيز إن شاء الله.
شروط الهدي ما يلي: الأول أن يكون من بهيمة الأنعام، فلو أهدى فرسا لم يجزئه. الثاني أن يبلغ السن المعتبر شرعا، وهو أن يكون ثنيا أو جذعا، فالجذع من الضأن والثني مما سواه من المعز والبقر والإبل. دليل ذلك ما رواه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تذبحوا إلا مسنة، أي ثنية، إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. فأجاز الرسول عليه الصلاة والسلام ذبح الجذعة من الضأن إذا تعسرت المسنة، ولو كانت لا تجزئ لم يستثنها. فإن قال قائل: إنه يجزئ الصغير ولو لم يكن له إلا شهر واحد، لأن الله قال: فما استيسر من الهدي. فإذا لم يتيسر إلا شيء صغير فإنه يجزئ، فماذا نقول؟ الجواب: إن الله قال: فما استيسر من الهدي، وأل للعهد الذهني، أي الهدي الشرعي، أي الذي بلغ السن المعتبر شرعا. الثالث: أن يكون الهدي سليما من العيوب المانعة من الإجزاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: ماذا يتقى من الضحايا؟ فقال: أربعا، وأشار بأصابعه: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء التي لا تتقي، لكن لو
التي لا تنقي،
التي لا تنقي،
يعني التي لا مخ فيها، التي لا مخ فيها بمعنى لا تنقي. نعم.
لكن لو قال قائل: إن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: ماذا يتقى من الضحايا؟ ولم يسأل عن الهدي، فنقول إن التخصيص هنا تخصيص زماني ومكاني، لأنهم سألوه في المدينة، والمدينة لا هدي فيها، فلما أمرنا أن نتقي هذه الأشياء علم أن المصاب بهذه الأمراض لا يصلح أن يكون قربه. الرابع: أن يكون في زمن الذبح، وفي هذا خلاف بين العلماء نذكره فيما يلي. القول الأول: أنه لا يذبح دم المتعة إلا في الوقت الذي تذبح فيه الأضاحي، وهو يوم العيد وثلاثة أيام بعد العيد. القول الثاني: يجوز تقديم الذبح بعد الإحرام بالعمرة، فيذبح الهدي ولو قبل الخروج إلى منى للحج، لأن الصيام لمن لم يجد الهدي يجوز أن يكون قبل الخروج إلى الحج مع أنه بدل، فإذا جاز في البدل فالأصل من باب أولى، وهذا هو المشهور عند الشافعية. والصحيح أنه يشترط الزمان، وأن هدي التمتع لا بد أن يكون في أيام الذبح، يوم العيد وثلاثة أيام بعده. والدليل على هذا أنه لو جاز أن يقدم ذبح الهدي على يوم العيد لفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه قال: لا أحل حتى أنحر، ولا نحر إلا يوم العيد. الخامس: أن يكون في مكان الذبح، فهدي التمتع لا يصح إلا في الحرم، فهو من هذه الجهة أضيق من الأضحية، فالأضحية تصح في كل مكان، فلو ذبح هديه في عرفة لم يجزئ ولو دخل به إلى منى. لكن قال الإمام أحمد: مكة ومنى واحد، واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل فجاج مكة طريق ومنحر، وقوله: وعلى الأفقي دم.
هذه هي شروط الهدي. ما هي شروط الهدي؟ خمسة. شروط الهدي خمسة، شروط الفدية خمسة، شروط الأضحية خمسة. كل ذبيحة تقدمها قربة لله عز وجل فيشترط فيها هذه الشروط الخمسة. أول شرط أن تكون من بهيمة الأنعام. لو أن إنسان قال الخروف يجزي، نقول نعم يجزي. قال أنا لا أريد أن أذبح خروف، أنا أريد أن أذبح فرس، هل تجزي الفرس أو لا تجزي؟ لا تجزي، مع أن الفرس أغلى وأكبر، أكبر من، لكن لابد أن يكون من بهيمة الأنعام. بهيمة الأنعام إما الماعز وإلا الضأن، هذه يطلق عليها غنم، الماعز والضأن يطلق عليها غنم، أو البقر أو الإبل، هذه بهيمة الأنعام التي ذكرت في سورة المائدة، هذه بهيمة الأنعام. أما غيرها، أحد إخواننا السودانيين حفظه الله كان يربي غزال، يربي غزال مدة طويلة، يقول أنا أريد أن أذبحه هدي في التمتع. ولما كبر الغزال جاء به معه في الباخرة، ولما وصل إلى هنا سأل، قال أنا أريد، أنا متمتع وأريد أن أذبح هذا الظبي الآن، كبير ما شاء الله وسمين. نقول ما يجزي عنك، هذا الغزال حلو لحمه طيب. نقول لا يجزي، لأنه ليس من بهيمة الأنعام، لكن كله، تصدق به، بعه واشتر خروف، اشتر خروف، لأن الخروف هو من بهيمة الأنعام. إذن ما هو الشرط الأول في الهدي أو الفدية أو الأضحية؟ أن يكون من بهيمة الأنعام. اتفقنا على هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يبلغ السن المعتبر شرعا، ما هو السن عند الآخرين، المعتبر شرعا الذي قدره الرسول عليه الصلاة والسلام. والسن المقدر إما ثنية، وأنتم تعرفون الثنايا التي تنبت ثناياها، فالرسول عليه الصلاة والسلام قدر السن، إذا كانت من الضأن الذي تجاوز 6 أشهر، يعني 6 أشهر ويوم، 6 أشهر ونصف، 7 أشهر، 8 أشهر، المهم إذا كان من الضأن، وهذا هو الجذع، هذا هو الجذع من الضأن، يجزي الجذع من الضأن. أما غير الضأن فلا يجزي إلا الثني، فالجذع من الضأن ما تجاوز 6 أشهر، وأما الماعز ما تجاوز 1 سنة، الذي مضى عمره 1 سنة فأكثر. ومن البقر 2 سنين، سنتين من البقر لابد أن يبلغ 2 سنين، ومن الإبل 5 سنوات، لكن الإبل تكفي عن 7، الجمل أو الناقة تكفي عن 7، البقرة تكفي عن 7 أيضا، يمكن يشتركون 6 أو 7 في هذه، في هذا الجمل أو هذا البقر، يكفي عنه، يكفي عن 7. ولذا السن المعتبر لابد أن تعرف أنت تريد أن تذبح الهدي أو عليك فدية، لابد أن تبحث عن السن. هذا الخروف كم عمره؟ يقول عمره 6 أشهر، تقول لابد أن يزيد شوية، زود شوية ولو كان يوم. هذه الماعز كم عمرها؟ يقول هذه الماعز عمرها 11 شهر، لابد أن تتجاوز 12 شهر. هذا الجمل كم عمره؟ 4 سنوات، لا أنا أريد الذي عمره 5 سنوات، وهكذا. هذا الشرط الثاني، أن يكون السن المعتبر شرعا، وهو الثني في كل الحيوانات إلا الضأن، يكفي فيها الجذع. وكل ما كان سمين، كل ما كان شكله جميل سالم من جميع العيوب، حتى خرق الأذن، حتى أذنه ليست مخروقة، الأذن كاملة، القرون كاملة، هذا هو الأولى والأفضل. لكن نحن الآن عرفنا أولا الشرط الأول أن يكون من بهيمة الأنعام، وعرفنا بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم. الأول الشرط الثاني أن يكون في السن المعتبر، والسن المعتبر الجذع من الضأن، والثني من غير الضأن. والدليل قول الرسول عليه الصلاة والسلام، نحن متبعين يا إخوان، سيدنا رسول الله أرسله الله إلينا، وقال الله عز وجل من يطع الرسول فقد أطاع الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. والرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تذبحوا لا تذبح إلا مسنة، والمسنة هي الثنية، إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. فأجاز الرسول عليه الصلاة والسلام ذبح الجذعة من الضأن إذا تعسرت المسنة، ولو كانت لا تجزي لم يستثنها عليه الصلاة والسلام. لكن لو قال قائل، ربنا سبحانه وتعالى قال فما استيسر من الهدي، ليش ما نذبح الصغير؟ ليش ما نذبح الذي عمره سنة أو عمره 6 أشهر أو عمره كذا؟ الله قال ما استيسر من الهدي. الشيخ رحمه الله يقول إن أل هنا ينبغي أن نعرف اللغة العربية يا إخوان، اللغة العربية مهمة. فربنا سبحانه وتعالى قال فما استيسر من الهدي، الهدي الشرعي، لأن الأل للعهد الذهني، الذي في ذهنك هو الهدي الشرعي الذي تقدمه طاعة لله وقربة لله عز وجل. فما استيسر من الهدي ليس كل ما تيسر، لا، وإنما كل ما توفرت فيه الشروط، كل ما توفرت فيه الشروط، الذبح الذي تقدمه إلى الله عز وجل، هذا إذا كان واجب. أما إذا كان تطوع، ولو كان تقدم دجاجة ما في مشكلة، جائز، لكن هذا الواجب عليك لابد أن تتوفر فيه هذه الشروط. الآن كم شرط عرفنا؟ الشرط الأول بهيمة الأنعام، الشرط الثاني السن المعتبر، فقط شرطين. طيب ما هو الشرط الثالث؟ الشرط الثالث أن يكون الهدي سليماً من العيوب، سليماً من العيوب المانعة من الإجزاء. لأن النبي صلى الله عليه وسلم سألوه في المدينة لما أمرهم بالأضاحي. الأضاحي يا إخوان تدل على كرم المسلمين وعلى محبتهم للكرم في كل مكان، في عيد الأضحى وأنت في الهند وإلى في أي مكان اذبح الأضاحي، لأن فيها أجر عظيم عند الله عز وجل. ولذا يا إخوان زرنا مدرسة في أقصى الهند، مدرسة في أقصى الهند، وفيها طلاب يسكنون ويأكلون ويشربون ويتعلمون. سألنا مدير المدرسة كيف تعيشون؟ قال نعيش على جلود الأضاحي ولحوم الأضاحي، المسلمون يأتون بالجلود نبيعها وننفقها على الطلاب. فانظروا فوائدها يا إخوان. الهند سبحان الله كثير منهم يعيش على بعر البقر، دمن البقر، يعني يجمعونه ويجففونه ويبيعونه للأفران، لأنهم يأخذونه هناك للأفران. ولذا كل شيء ولله الحمد عندك، إذا أردت أن تستفيد منه تعرف كيف تستفيد. فالمهم يا إخوة الأضاحي فيها خير كثير. فلما أخبرهم الرسول عليه الصلاة والسلام في المدينة عن الأضاحي، وشجعهم على ذبح الأضاحي في أيام العيد، يوم العيد وثلاث أيام بعد يوم العيد، قالوا ما هو الذي نتقيه؟ شوفوا، يعني سألوا عن الشيء الذي لا يجوز، لأن كل الأشياء تجوز، كلها تجوز. ولذا قالوا ما هو الذي نبعده يا رسول الله؟ قال أربع أبعد عنها، وأشار بإصبعه: العوراء البين عوارها، شاة، بقرة، الجمل، المهم يكون أعور وبين عوره. لكن إذا كانت العين سليمة ولم يتبين العور فإنها سليمة صحيحة، ربما أنها عوراء لكن العين سليمة. فهنا يقول البين عورها، العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها. كل واحد يعرف أن هذه الشاة مريضة، ما تأكل مع الغنم، تجلس لوحدها، كل إنسان يعرف الشاة المريضة. العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها. كلنا نعرف العرجاء التي تعرج إما من يدها أو رجلها، ما يمكن تمشي مع السليمات مثلها، وإنما يكون فيها شيء. والعجفاء التي لا تنقي، الهزيلة التي لا مخ فيها، هذه أيضا لا تنقي ولا شيء ولا تصح أن تكون من الأضاحي. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال أربع لا تدخلها في الأضاحي وكذلك في الهدي: العوراء البين عورها، المريضة البين مرضها، العرجاء البين ضلعها، العجفاء يعني الهزيلة التي لا مخ فيها. لكن بعض من الناس يقول الرسول عليه الصلاة والسلام سئل في المدينة، سئل في المدينة ما سئل عن الهدي، سئل عن الأضاحي في المدينة. ولكن الشيخ رحمه الله يقول التخصيص تخصيص زماني ومكاني، لأنهم سألوه في المدينة والمدينة لا هدي فيها، فلما أمرنا أن نتقي هذه الأشياء علم أن المصاب بهذه الأمراض لا يصلح أن يكون قربة. هذا الشرط الثالث، وهو السليمة من العيوب، السليمة من العيوب. والعيوب عرفنا أنها أربع، لكن لو كان هناك عيوب أخرى مثل المرض الذي يأتي في الذبائح جروح وما إلى ذلك، أيضا هذا يتقى لأنها مريضة، أو يكون فيها جرب أو ما إلى ذلك. الشرط الرابع أن يكون ذبح الهدي في زمن الذبح. متى زمن الذبح؟ هذا فيه خلاف. متى زمن ذبح الهدي؟ أنت متمتع ولا قارن تريد أن تذبح الهدي، متى تذبح الهدي؟ هذا فيه خلاف بين العلماء رحمهم الله. علماء الشافعية يرون أن الإنسان يجوز أن يذبحه إذا أخذ العمرة، إذا جاء متمتع وانتهى من عمل العمرة جاز له أن يذبح الهدي. هذا رأي العلماء الشافعية رحمهم الله تعالى. لكن جمهور العلماء، أكثر العلماء، يقولون لا، لا يذبح إلى يوم العيد، لا يذبح إلى يوم العيد. ما هو دليل الشافعية الذين قالوا إنه يجوز أن يذبح بعد الانتهاء من العمرة؟ قالوا إن هذا الذبح، أن هذا الذبح الإنسان إذا لم يجد شيء، ما فيه معه فلوس، يقول أنا متمتع لكن ما عندي فلوس، ما أستطيع أن أشتري الهدي، نقول له صم. متى أصوم؟ يقولون له صم بعد الانتهاء من العمرة. فالشافعية يقولون الصيام بدل من الهدي، الصيام بدل من الهدي. فالصيام يجوز، يجوز أن يكون بعد الانتهاء من العمرة، فكذلك الذبح يكون بعد الانتهاء من العمرة. لكن الجمهور من العلماء يقولون لا يجزي، لو ذبح بعد العمرة ما تنفع، نقول اذبح واحدة ثانية. الشافعية ما شاء الله عندنا عددهم كثير، الشافعية الذين يحجون من اندونيسيا ومن ماليزيا عددهم كثير، فإذا ذبحوا 1000 نقول أعيدوا الذبح مرة ثانية، لأن الذبح هذا ما ينفعكم، هذا من صالح أهل مكة أنه يذبح لهم الكثير ويأكلون، ولله الحمد اللحم في مكة ما يضر، أكثر من اللحم في مكة ما يضركم بإذن الله، وهو نافع ومفيد. الماء، الماء واللحم في مكة فيه فوائد كثيرة ولله الحمد. فالمهم الجمهور يقول لا يجوز الذبح إلا يوم العيد. ما هو الدليل؟ فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ومعه 100 ناقة، جاء ومعه 100 ناقة عليه الصلاة والسلام. الناس فقراء وجاءوا قبل الحج 4 أيام، الناس بحاجة إلى اللحم، ما ذبح شيء، ما ذبح إلا يوم العيد. حتى لما سألوه قالوا متى تحل؟ قال إذا نحرت، ولم ينحر إلا يوم العيد. فالنحر يقول الجمهور من العلماء أنه لا يجوز الذبح، ذبح الهدي إلا يوم العيد والأيام 3 التي بعده. هذا هو زمن الذبح، وهذا هو القول الراجح أنه لا يذبح دم المتعة إلا في الوقت الذي تذبح فيه الأضاحي، والأضاحي تذبح يوم العيد و3 أيام بعد العيد. وأما قول الشافعية أنه يجوز تقديم الذبح بعد الإحرام بالعمرة فيذبح الهدي ولو قبل الخروج إلى منى للحج، وقاسوه على الصيام. لكن ما هو رأي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله؟ يقول الصحيح أنه يشترط الزمان، وأن هدي المتمتع لا بد أن يكون في أيام الذبح، يوم العيد وثلاث أيام بعده، فإذا ذبحه قبل يوم العيد فإنه لا يجزئه. وهذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا هناك شرط خامس، عرفنا الشرط الذي تقدم زمن الذبح وهو يوم العيد وثلاث أيام بعده، هناك شرط خامس أن يكون في مكان الذبح. أين مكان الذبح؟ أيوة، في مكة. مكان الذبح في مكة. هدي التمتع هذا هو أضيق الذبائح، هدي التمتع، هدي التمتع، لأنه شكر لله عز وجل، فأنت اقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. أين ذبح الرسول عليه الصلاة والسلام هداياه؟ هدي التمتع لا يصح إلا داخل حدود الحرم، لا يصح إلا داخل حدود الحرم، فهو من هذه الجهة أضيق من الأضحية، لأننا نعرف الأضحية تصح في كل مكان، في الهند، في الشام، في أي مكان، لكن الهدي لا بد أن يكون في حدود الحرم. لو أن إنسان أخذ هذا الخروف الهدي، أنا متمتع وأخذ هذا الخروف أذبحه في عرفة لأجل السعة، ثم بعد ما أقطع الخروف أدخل به منه، نقول ما يجزي، ما ينفعك، اذبح خروف آخر. أين أذبحه؟ في داخل حدود الحرم. طيب فقط أنا ذبحت في عرفة لأجل البعد عن الناس، نقول ما يجزي، الهدي لا بد أن يذبح في الحرم ويوزع في الحرم. فانتبهوا لهذه النقطة، هذه نقطة مهمة يا إخوان، نقطة مهمة. بعض من الناس يقول أنا أخرج إلى الشرائع وأذبح فيها، أذبح الهدي التمتع فيها، نقول لا، الشرائع خارج حدود الحرم، لابد أن يكون داخل حدود الحرم. فلو ذبح هديه في عرفة لم يجزئ، ولو دخل به إلى ميناء، ولو دخل به إلى ميناء، أضعه في الكيس وأدخل به ميناء، ما ينفع، ما يجزئك، لابد أن يكون الذبح في المجازر. ولذلك حكومتنا المباركة وفقهم الله جعلوا مجازر في ميناء كثيرة، ومجازر في المعاصم كلها داخل حدود الحرم. ولذلك يستدل العلماء يقولون بقول الرسول عليه الصلاة والسلام كل فجاج مكة، كل فجاج مكة طريق ومنحر. هذه الشروط الخمسة يا إخوان في الهدي، بعض من الناس يجهلها، ولذلك هذه عبادة، والعبادة لا بد للإنسان أن يعلمها ويتعلمها ويستفصل عنها، لأنك تقدم شيئا تريد القبول، تريد أن يكون مقبولا. ولذا كل شيء تقدمه لله لا بد أن يكون طيب، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فكلنا ولله الحمد الآن حفظنا الشروط الخمسة في الهدي المجزي. الشرط الأول ما هو؟ أن يكون من بهيمة الأنعام، غنم، بقر، إبل فقط. الشرط الثاني أن يكون السن المعتبر، الضأن 6 أشهر فأكثر، الماعز 1 سنة فأكثر، البقر 2 سنين فأكثر، الإبل 5 سنوات فأكثر. وعرفنا أن البقر والإبل يجزئ عن كم؟ 7، يجزئ عن 7، وهذا من فضل الله عز وجل. أيضا من الشروط أن يكون سليم من العيوب، ما تكون هذه الأضاحي أو الهدي عوراء بين عورها، ولا عرجاء بين عرجها، ولا مريضة بين مرضها، ولا هزيلة لا مخ فيها، هزيلة ضعيفة، هذه أيضا لا بد أن تتقى. ولذا ينبغي للإنسان الأفضل إذا أراد أن يشتري الهدي يشتري اللون الجميل الذي ليس فيه شيء من العيوب، وأكثر العيوب يكون في الرأس، أما العور وإلا الخروق في الأذن أو قطع الأذن أو كسر القرون أو ما إلى ذلك، كل ما كملت أوصاف الذبيحة فهي أولى وأكمل وأفضل، ولا تخاف من زيادة السعر، فإنه كل ما زيد في السعر فإن الأجر يكون أكثر. هذه الشروط الخمسة لا بد أن نعرفها وأن نحفظها ونعلم إخواننا الحجاج بها، لأن بعض من الناس يأتي يذبح ذبيحة ومشي الحال. لا، ما في مشي الحال، لا بد، ربنا اشترط شروط. إذا كنت تقدم لي قربة وتريد الجزاء عليها، هذه الشروط، هذه الشروط في القربة التي تقدمها، لأن كل عبادة يا إخوان كل عبادة منظمة، ديننا دين الإسلام دين النظام، فكل عبادة منظمة. كيف الصلاة؟ كيف تصلي؟ ركوع، سجود، قيام، كله أيضا. كيف تتوضأ؟ أيضا وضوء كامل. وكذلك كل العبادات، كل شيء تقربه إلى الله عز وجل، فلا بد أن يكون كما أمر الله سبحانه وتعالى به، وكما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. الآن عرفنا حفظكم الله أن المتمتع عليه هدي، لكن إذا كان من حاضر المسجد الحرام لا هدي عليه. من هم حاضر المسجد الحرام؟ كما قال الشيخ بن عثيمين الذي رجحه، قال أهل مكة أو أهل الحرم، هؤلاء هم حاضر المسجد الحرام. إذا أخذت عمرة من مكة ثم بعد ذلك حججت من مكة ليس عليك هدي، أنت متمتع لكن ليس عليك هدي. لو أن إنسانا أيضا من الشرائع جاء وأخذ عمرة في أشهر الحج ثم حج، نقول ما عليه هدي. وكل الناس الذين في داخل حدود الحرم أو داخل مكة إذا حجوا ليس عليهم هدي، لكن الهدي على الذي يأتي من بعد المواقيت، يأتي من الطائف، يأتي من المدينة، يأتي من تبوك، يأتي من الأماكن البعيدة، هذا هو الذي يذبح الهدي. وعرفنا شروط الهدي الخمسة، وهي شروط سهلة وميسرة وموجودة ولله الحمد في كل الحيوانات، فينبغي للإنسان أن يختار لنفسه شيئا طيبا. لكن الهدي هل يكون على المتمتع ولا يكون على القارن أيضا هدي؟ هل يكون على المفرد هدي وإلا فقط على المتمتع؟ نسأل، نحن نريد أن نتعلم من هذا الكتاب. هذا الكتاب اسمه الممتع، والله كتاب جميل حقيقة ممتع. فنسأل الشيخ بن عثيمين، هل الهدي فقط على المتمتع؟ وعرفنا أنه دم شكران وليس جبران، التمتع هذا دم شكر لله عز وجل، تقدمه شكر لله عز وجل لأن الله سبحانه وتعالى سهل لك العمرة وأتيت بالعمرة وبقيت في مكة مرتاح متمتع ثم حججت، تذبح هذا الهدي شكر، شكر لله عز وجل. ولكن هدي الفدية في الواجبات هذا دم جبران، جبران يعني لو تجاوزت الميقات بدون إحرام نقول عليك دم جبران، لأنك في إحرامك نقص تجبره بهذا الدم. فنحن نسأل الشيخ بن عثيمين رحمه الله، هل على المفرد أو القارن دم أو ليس عليهم دم؟ والدم عرفناه هو الهدي الذي عرفنا شروطه قبل قليل. اقرأ لنا يا شيخ عبد العزيز، حقيقة كلام ممتع، كلام جميل، الإنسان ما يمل من هذا الكلام. كنا نتمنى أن يطول الوقت ونتكلم أكثر، ولكن إن شاء الله فيه فائدة، فيه فائدة. ومن الفوائد كثرة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلما ذكرنا اسمه نصلي عليه، فإنه قال من صلى علي واحدة صلى الله عليه خمس. ها؟ خطأ؟ كم ربنا يصلي عليك؟ عشرة؟ يا رب لك الحمد، فضل كرم من الله، هذا كرم يا إخوان. لو أعطيت واحد ريال واحد وأعطاك خمسة هذا كرم، فكيف بعطى ربنا سبحانه وتعالى؟ نعم.
وقوله وعلى الأفقي دم، ظاهر كلام المؤلف أن غير المتمتع لا يلزمه دم، لأنه قال في سياق التمتع وعلى الأفقي دم، فهل هذا مراد أو لا؟ أما المفرد فلا دم عليه، وأما القارن فظاهر كلامه رحمه الله أنه لا دم عليه، لأن القارن ليس بمتمتع بهذا المعنى الذي قاله المؤلف، حيث قال: التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج. ثم قال: وعلى الأفقي دم. وهذا الظاهر من كلام المؤلف هو ما ذهب إليه داود الظاهري، وقال: إن الله قال: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. فلا بد من تمتع فاصل بين العمرة والحج، لأن إلى للغاية، والغاية لا بد لها من ابتداء وانتهاء. وأما القارن فليس بين عمرته وحجه تمتع، لأنه سيظل محرما إلى يوم العيد، وهذا الذي ذهب إليه الظاهري هو ظاهر القرآن: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. ولو قال: فمن تمتع بالعمرة مع الحج، لقلنا إن القارن يدخل في ذلك، لأن القارن في الحقيقة تمتع بالعمرة في ترك السفر لها سفرا مستقلا، لكن لما قال إلى الحج علمنا أن هناك انفصالا بين العمرة والحج. ولهذا سئل ابن مشيش، سأل ابن مشيش الإمام أحمد رحمه الله، قال: أيجب على القارن الهدي وجوبا؟ قال: كيف يجب وجوبا وقد قاسوه على المتمتع؟ كأنه رحمه الله يشير إلى أن وجوب الدم على القارن إنما هو بالقياس. فإذا كان بالقياس فلننظر هل هذا القياس تام أو ليس بتام، لأن القياس التام لا بد أن يشترك فيه الأصل والفرع في العلة الموجبة، والعلة الموجبة للدم في التمتع الذي يكون فيه انفصال بين العمرة والحج هي أن الله يسر لهذا الناسك تمتعا تاما بين العمرة والحج، والقارن ليس كذلك، لأنه سيبقى محرما من حين أن يحرم إلى يوم العيد. وإن كان كذلك فإنه لا يصح القياس، فظاهر القرآن مع الظاهري أن الدم يجب على المتمتع دون المفرد القارن. ولكن مع هذا نقول: الأحوط للإنسان والأكمل لنسكه أن يهدي، لأن من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام الإهداء التطوعي، فكيف بإهداء اختلف العلماء في وجوبه، وأكثر العلماء على الوجوب، وهو لا شك أولى وأبرأ للذمة وأحوط. فإن كان قد وجب فقد أبرأت ذمتك، وإن لم يكن واجبا فقد تقربت إلى الله به.
نعم نعم، هنا المؤلف رحمه الله يقول: هل على المفرد والقارن دم هدي وإلا ليس عليهم هدي؟ وهذا أيضا شكران وليس فدية، وإنما هو شكران. الشيخ رحمه الله بيّن أن ظاهر كلام المؤلف أن القارن والمفرد ليس عليهم هدي، ليس عليهم هدي، وقال إن هذا رأي الظاهرية. داود الظاهري رحمه الله أي من العلماء الكبار، وأيضا من أتباعه ابن حزم رحمه الله، وله كتاب عظيم اسمه المحلى، كتاب كبير وجيد، ويذكر فيه آراء جيدة رحمه الله من علماء الأندلس. هذا الظاهرية يرون أن الدم الهدي فقط على المتمتع، ويقولون إن هذا ظاهر القرآن، لأن الله سبحانه وتعالى بيّن في الآية الكريمة أنه ما استيسر من الهدي، كما قال عز وجل: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. يقول الظاهري: من تمتع بالعمرة إلى الحج هذا لا يطلق إلا على التمتع، لأن تمتع بين العمرة والحج، تمتع بين العمرة والحج، لكن القارن ما تمتع، القارن ما تمتع، وإنما هو بقي على إحرامه يوم العيد. المفرد بقي على إحرامه إلى يوم العيد، فليس عليه ما هدي. في الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول: دليل الظاهرية قوي، والظاهر أيضا مع الظاهرية أيضا قوي، ولكن لأن الجمهور قالوا إنه على القارن الدم قياسا على المتمتع، ولذا قال الإمام أحمد إنه بالقياس على دم التمتع. يقول ما دام أن الإنسان يمكن أن يتطوع فهو يأخذ برأي الجمهور، ويوجب على الإنسان القارن أن يذبح هديا إن كان واجبا عليه فقد أبرأ ذمته، وإن لم يكن واجبا عليه فقد قدم هديا إلى الحرم. وهذا رأي الشيخ ابن عثيمين أنه يأخذ برأي الجمهور، مع أن الدليل القوي أن القارن ليس عليه هدي، لكن أخذوا بالقياس. والشيخ ابن عثيمين أيضا يقول إن هذا قياس غير تام، لأن التمتع يخالف القران. فالمهم يا إخوان، الهدي الذي ذكرناه قبل قليل يذبحه المتمتع ويذبحه القارن. القارن لأنه تمتع بنسوكين، جاء بعمرة وحج، فنقول اشكر الله عز وجل أن يسر لك عمرة وحجا في إحرام واحد. والمتمتع لأنه أخذ عمرة وتمتع فيها حتى جاء الحج وأحرم، نقول اشكر الله واذبح هديا لذلك. فإن لم تجد فصم 3 أيام في الحج، و7 إذا رجعت من الحج أو إذا رجعت إلى أهلك. وهذا إسلامنا ميسر وأموره طيبة، لكن يجب علينا أن نتعلم ما أمرنا الله به ورسوله، لأننا متبعين. وإذا كنت متبع لابد أن تتعلم، وإلا كيف تتبع الرسول وأنت ما تعلمت كلامه، ما تعلمت أفعاله؟ لابد يا إخوان أن يكون عند الإنسان وقت فراغ يتعلم فيه أمور شرعه. ولذلك يقول أبو بكر الجزائري رحمه الله: أنا أريد من كل مسلم، هو وأولاده وعائلته من المغرب إلى العشاء، كل يخصصونه في تعلم العلوم الشرعية، ومن الفجر إلى المغرب أنت في دنياك اشتغل، اشتغل في تجارتك، في وظيفتك، في عملك، لكن خصص وقتا من المغرب إلى العشاء في تعلم العلوم الشرعية. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، واحقن دماءهم يا ذا الجلال والإكرام، وألف بين قلوبهم يا رحمن يا رحيم، واجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. ربنا آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل من الحجيج حجهم، ويسر لهم أمورهم، واشرح صدورهم لطاعتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.